أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين المعلمين وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس: في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وفيه بطلان القول بالأولية. ذهب الحكماء إلى حكومة قانون الوجوب على نظام الوجود، بل قالوا أن الوجود مساوق للوجوب، فالموجود واجب والواجب موجود. غاية الأمر أنه كما أن الموجود إما بذاته وإما بغيره، إما بالأصالة وإما بالعراض، إما بالأولوية أو بالتبعية، فكذلك الوجوب فإنه إما بذاته وإما بغيره، وإما بالأصالة وإما بالعراض، وإما بالأولوية بالأولية أو بالتبعية. واستدلوا على ذلك بأن الماهية في ذاتها من جهة ذاتها من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وعروض أحد هذين الأمرين عليها إنما يكون بأمر خارج عنها وراء ذاتها، إذ لا يمكن أن يكون اتصاف الماهية بالوجود بسبب هو نفس الماهية للزوم الانقلاب. ولا يمكن أن نتصور اتصاف الوجوب الماهية بالوجود من دون علة للزوم الانقلاب، إذن لا بد من أمر آخر وراء الماهية يكون هو السبب في عروض ذلك الوجود أو ذلك العدم على تلك الماهية. وهذا السبب ما لم يبلغ حدا يرتفع معه حكم العقل بجواز اتصاف الماهية بالنقيض، لا يصلح أن يكون علة لهذا الطرف. مثلا علة وجود الماهية ما لم تكن بحيث يستحيل معها انعدام الماهية فإنها لا تصلح للعلية، إذ لا ينقطع مع هذه العلة السؤال عن الماهية أنها لموجودة. والمقصود بانقطاع السؤال ليس الاحتمال في مقابل اليقين، بل هو الجواز في مقابل الاستحالة، بمعنى أن الماهية إذا أمكن أن توجد وأن لا توجد حتى مع وجود هذه العلة، فمعنى ذلك أن هذه العلة لا تصلح لتعيين أحد الطرفين بالنسبة إلى الماهية، إذ الماهية يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، قبل هذه العلة كانت كذلك، مع هذه العلة كانت كذلك. إذن انقطاع السؤال بمعنى ارتفاع حكم العقل باستواء نسبة الطرفين إلى الماهية لا يكون إلا مع العلة المستوجبة للمعلول، الموجبة للمعلول، اللازمة لوجوب المعلول. إذا كان للعلة مثل هذا الوصف كانت صالحة للعلية، إذا كان الموجود بحيث يستحيل أن ينعدم كان موجودا، أما قبل ذلك فإنه ليس بمتعين بالنسبة إلى أحد طرفين. وهذا هو الذي ذهب إليه الحكماء. نعم، قال البعض من المتصدين لمثل هذه الأبحاث وأغلبهم من المتكلمين أن مثل هذه القاعدة، وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأن العلة ما لم تكن بحيث ينقطع معها السؤال عن الشيء أنه لموجد فلا تصلح للعلية، هذا الأمر لا نقبل به، باعتبار أنه لو تحقق مثل هذا القانون وأن الشيء ما لم يجب لم يوجد لكان وجود المعلول مساوقا لوجوبه. ومن المعلوم أن الوجوب يستحيل معه العدم، فلو كان المعلول واجب الوجود وواجب الصدور من العلة لم يكن للعلة اختيار في صدور ذلك المعلول، أو لم تكن للعدة قدرة على ترك ذلك المعلوم، وهذا مساوق لاضطرار العلة في الفعل، وهذا ما لا يمكن التصديق به للزوم الحكم بالاضطرار عليه سبحانه وتعالى، لأنه فاعل لما عدا. إذن لا نسلم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، بل نختار مسلكا آخر من قبيل الأولوية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، أو من قبيل السلطنة كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين. هؤلاء منهم من ذهب إلى الأولوية وقالوا أن وجود المعلول منوط بإرادة العلة أو منوط باضطرار العلة، الفاعل الطبيعي مضطر، وأما الفاعل غير الطبيعي فهو مختار، وذلك كالعقول المجردة والواجب سبحانه وتعالى والإنسان، فإنه يفعل ما يفعل بإرادته. وحينئذ نقول أن المرجح لأحد الطرفين وهو الوجود والعدم هو نفس الإرادة. وإذا سئلوا عن هذه الإرادة أنها كانت أمرا ممكنا، يمكن أن توجد يمكن أن لا توجد، فما المرجح لأحد الطرفين بالنسبة إلى الإرادة؟ قالوا علم المريد بأولوية المراد، وأنه الوجود أولى له أو أن العدم أولى به، فإذا علم بهذه الأولوية ترجح وجود الإرادة، ومع وجود الإرادة يترجح وجود المراد، وهكذا يكون الحاكم على هذا العالم المنوط بإرادة العلة وهو الله سبحانه وتعالى الأولوية. وقسموا الأولوية إلى ذاتية وإلى ما ليست بذاتية عارضة بسبب آخر خارج عن الذات، وإلى كافية في الوقوع وإلى غير كافية في الوقوع، إلى آخر ما يسمى عند بعض المحققين بالهوس أو بالهلوسات كما يقول بذلك الشيخ الرئيس قدس الله نفسه، كل هذه مباحث فعلا ناشئة من الهلوسة. وهناك مسلك آخر طبعا ذهب إليه المحقق النائلي قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك السيد الخوي، وتبعهما على ذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الشريفة. المحقق النائلي والسيد الشهيد والسيد الخوي يذهبون إلى أن الفاعل المختار لا يبلغ الفعل معه حد الوجوب، بل يبقى على إمكانه ولا يخرج عن حد الوجوب، وإنما يكون قائما بالفاعل بنحو يسمى سلطنة، بمعنى أن للفاعل سلطنة على فعله، يتمكن معها من ترك ذلك الفعل حتى لو كان موجودا، فإن هذا الوجود ليس بحيث ينتزع منه اضطرار العلة. وقربوا ذلك بتصويرات وتمثيلات مذكورة في كتبهم الأصولية، في ذكروا في بحث الطلب والإرادة في موضع الكفاية، وسيد الشهيد بحثه في الأوامر تبع صاحب الكفاية رحمه الله تعالى. طبعا المناسبة في هذا المبحث أنه لما أرادوا أن ينقحوا معنى الصيغة قال بعضهم أن الصيغة موضوعة للطلب، النسبة الطلبية، بعضهم قال أنها موضوعة للإرادة، هنا بحثوا عن أن الطلب عين الإرادة أو أن الإرادة غير الطلب. وبهذه المناسبة بحثوا عن أن الطلب والإرادة مثلا هل هما عين الكلام، إرادة عين الكلام النفسي، أو أن في النفس صفة مغايرة للنسبة العلمية تسمى كلاما. وهنا أبحاث كثيرة وردوا بسببها في الجبر والاختيار وفي القضاء والقدر وفي الطلب والإرادة وفي الحدوث والعدم والقدم، وفي بالنسبة إلى الجبر والاختيار تعرضوا إلى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه قاعدة صحيحة أو لا؟ سيد الخوي يقول نصدق بهذه القاعدة في الفواعل الطبيعية، وأما الفواعل غير الطبيعية فلا نصدق بها، وهذا أول الوهم في الواقع، لأنه إن تم الدليل فلا مخصص للحكم العقلي، وإن لم يقم الدليل فما معنى التسليم به في الفواعل الطبيعية دون فواعل غير الطبيعية. وإن كان المقصود أن هناك مناطا في الوجود يختص بالفواعل الطبيعية بحيث يكون مسوقا للوجوب، هذا أمر غير معقول، وذلك لأن الوجود أمر صرف، إن كان مسوقا للوجوب فهو في كل مراتبه كذلك، وإلا فلا. في الواقع يعني لكل جواد كبوة، وقد وقع هؤلاء المحققون رحمه الله تعالى في هذا الأمر الخاطئ بشكل واضح. ولكن مع ذلك الإنصاف أنه ما لم يكن الإنسان متقنا لما يقال في مثل هذه المباحث سيقع لا محالة فيما وقع فيه، لأن هناك نقطة دقيقة جدا هي التي استوجبت أن يقول بما قال به الأوائل. عمدة الإشكال في القول بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد هو أن الموضوع للوجوب المزعوم هو ذات الشيء بما هو هو، حينئذ نقول إذا كان موضوع ذات الوجوب هو ذات المعلوم بما هو هو، يلزم من ذلك أن يكون متصفا بالوجوب بشكل غير موقوف على العلة، وهذا يعني أن المعلول واجب، ومع وجوب المعلول لا يتمكن العلة من عدم الفعل، بمعنى أن المفروض بحسب هذا الكلام أن المعلول واجب الصدور، ومع وجوب صدوره كيف يقال أن العلة مختارة؟ إذن
كيف دخلنا يعني ذات الشيء يعني
لم يخل في الذهن إلا أن لهذا المفهوم حكاية عن الواقع.
لا يعني قبل يعني فرض شيء يسمونه وجود الممكن، يعني
هذا قبل وجوب الممكن، الحين ما في شيء في العالم، الله عز وجل أراد أن يفعل العالم، أن يخلق العالم، هذا الخلق مسبوق بوجوب العالم. معنى وجوب العالم كون العالم واجب الصدور، يعني يجب صدوره من الواجب، ولا يتمكن الواجب من أن لا يفعل، هذا عمدة الإشكال.
هو يجب إذا تمت العلة التامة، ما تمت العلة التامة يعني الإرادة أن يوجد يعني ما في
الإرادة يعني
سبق الزمني يعني بين وجوب
ننقل الكلام إلى الإرادة، لو لم تكن الإرادة واجبة كان الواجب ناقصا، لو لم يكن الفاعل تاما فاعلية يكون الواجب ناقصا، لو احتاج في استكماله وفعله إلى غيره يكون ناقصا، لا بد أن نصل إلى نقطة يجب معها الصدور.
ولماذا يكون ناقص يعني؟ يعني الآن حتى ما ذكرتم بالأمس أنه الصفة الكمالية بحيث أن يخلق هو هذه الكمال، يعني مو
يقول أن لها لازم انتفاء لازم يستلزم انتفاء الملزوم او ملازم لانتفاء الملزوم،
لازم هذا لا يؤثر في كماله شيء،
خالف ولا يؤثر، بس الحين لو انتفى اللازم يبقى الملزوم ما يصبح
يعني
خلاف نقول هذا
هذا فرض هذا اذا تبنى الملازمه يعني
هو هذا
يعني المقصود
صحيح ان كماله بحيث يخلق ليس بالخلق، لكن الخلق لازم كونه يخلق، يعني هو لا يكون الشيء بحيث يحرق إلا إذا كان بحيث لو اقتربت منه الورقة احترقت، وإلا شلون يكون بحيث يحرق؟
هو بحيث يحرق على كل حال، لكن إذا أراد مثلا
أي مع وجود المانع يكون شرطية ثابتة، مع قصور مع عدم الشرط الشرطية ثابتة، لكن المفروض أن الفاعلة أنت قلت أن الفاعل هذا لا يحتاج في فعله إلى غيره، لا بس هذا مقدم، مقدمة ثانية كماله بحيث يفعل، مقدمة هذا معقول، زين نقول هنا لم يفعل ليش؟ لعدم الشرط، المفروض ان الشرط مخلوق،
يعني اذا كان في ترك الخلق نقص يعني يناقش، يعني اما اذا
مو في ترك الخلق في ترك الخلق خلف، مو في ترك الخلق نقص حتى يقال ان كماله ليس بنفس الخلق، خلف
ليش خلف يعني؟
وهو احنا فرضنا انه هو كمان هو بحيث يخلق، وبالشيء اذا كان كاملا بحيث يخلق مع عدم توقف خلقه على شيء يمكن ان يتصور انه لا يخلق فعلا مع عدم توقفه على شيء، لو كان يتوقف على وجود شرط او مثلا ارتفاع
المشيئة لان يخلق يعني
هذا هو احنا نتكلم هنا، المشيئة هو كونه بحيث يخلق بالمشيئة بالارادة، هذا يلزم من ذلك تجدد الداعي والغرض الزائد ممنوع، هذا يلزم منه الناقص، احنا قلنا هو بذاته بنفس وجوده بحيث يخلق من دون توقف لهذا الكمال على شيء، ومن دون توقف في ذاته في اتصافه بالكمال على شيء زائد على ذاته حتى الإرادة المتجددة. وليكن هذا مطلب الآن مأخوذ على نحو المصادرة، لكن هم يقولون كذلك، نقول كماله بحيث يخلق، ما يتوقف الكمال على شيء، ولا ذاته تتوقف في هذا الكمال على شيء. فإذا كان ذاته موجودة كاملة، كمالها عين ذاتها، كمالها بحيث تخلق، خب الآن لازم هو الخلق، ليش ما يصدر؟
الآن ممكن نقول أنه الإرادة هي فعلية في ذاته، لكن هي فعلية مثلا في ذلك الوقت المعين يصدر منه الخلق.
طبعا الحين ذبت مبحث آخر، وهو أن الإرادة يمكن أن نتصور حدوث هؤلاء، ولذلك نأخذها على نحو المصادرة. لكن الآن كلامنا أعان، مع الإرادة أو بدون إرادة، لو تحقق الفاعل التام، هذا الفاعل كماله بذاته صحيح، مو بخلقه ولا بفعله، لكن بعد لا يمكن أن نتصور انتفاء معلوله أو فعله، لأن انتفاء المعلول لازم لانتفاء الكمال. قلنا أن ذلك الكمال يلازم،
يعني
تتصف النار بأنها بحيث تحرق. ما معنى كونها بحيث تحرق؟ هذا كمالها طبعا، هي كاملة من هذه الجهة، سواء أحرقت أو لم تحرق. الآن إذا وضعت ورقة قابلة للاشتعال محاذية للنار، مع ارتفاع الموانع، مع تحقق الشرائط، المفروض أن النار في نفسها تحرق، بعد يتصور أن لا تحرق. صحيح ليس كمالها بأنها تحرق فعلا، لكن إذا تحقق الشرط وارتفع المانع وكان الكمال موجودا، لا بد من صدور الفعل والأثر، وإلا شلون يكون كمال؟ يعني كامل، يعني يكذب قولك هي بحيث تحرق، لا ما أحرقت، هذه كل الشرائط موجودة، كل الموانع مرتفعة، ومع ذلك ما أحرقت، إذا قولك كونها بحيث تحرق ما تحققت،
هي بحيث تحرق فعلا. يعني ما يعني الآن إضافة لنا الآن ما أحرز تحقق أجزاء
العلم، لا يعني نفرض تحقق
أجزاء المعنى،
مو كلامنا أنه تحقق، حنا نفرض المسألة فرضية
هذه المعنى، يعني ما ثبوتنا لا نعلم فرضا،
لا إثباته، لا نعلم دائما في الإثبات، إحنا نتكلم عن الثبوت. إحنا نفرض نار لا تتوقف في إحراقها إلا على وجود الشرط وارتفاع المانع، هذه النار كمالها بنفس الإحراق أو بذاتها؟ قلنا كمالها بذاتها صحيح. هو الآن مثل هذه النار لو قربت إليها ورقة، تحقق الشر وهو المحاذاة، ارتفع المانع وهو الرطوبة، بعد يتصور أن لا تحرق
في هذه الحال؟ لا لا
أحسن. إذا ليش عاد ما يتصور؟ لأنها لو لم تحرق لم تكن بحيث تحرق،
في هذه الحال يكون لازم
أحسن. الآن عدم المعلول يلازم عدم تلك الخصوصية المستوجبة للعلية، اللي هي كمال للعلة، هذا المقصود. لا يمكن أن نتصور إمساك الواجب عن الجود، لا لأنه يستكمل بخلقه، بل لأنه دائم الكمال وكماله يلازم صدور خلقه، فلو لم يخلق لم يكن جوادا، مو لأن الخلق هو الموجب لاتصافه بالجود، بل لأننا نتمسك بعدم المعلول لإثبات عدم العلم من الباب، عدم اللازم لإثبات عدم المنزوم. هنا نفس الكلام، هم يقولون أنه بعد ما اتضحت المسألة عندنا شلون يكون المعلول واجب، وهذا معناه تعلق كمال الواجب بنفس معلوله أو ضرورة صدور المعلول من علته، وعلى كل حال الزم المحذور، وإذا كنتم تريدون الأمر الثاني فالمحذور واضح، وهو اضطرار العلة إلى فعل المعلول. هنا طبعا نحتاج إلى يعني أن ندقق. أولا في معنى كون المعلول واجبا، شنو معنى بلوغ المعلول حد الوجوب حتى يوجد؟ هم فرضوا أن قولنا أن المعلول ما لم يجب لم يوجد، أن الموضوع في هذه القضية ذات المعلول، والحال أن هذا الأمر ليس كذلك، نحن لا نحكم على ذات المعلول بالوجوب لقطع النظر عن العلة، نقول أن المعلول إذا تعلقت به العلية، إذا تعلق به إيجاب العلة، إذا تعلقت إرادة العلة بإيجابه، لا بد أن يجب أولا حتى يوجد. المحمول هو الوجوب الناشئ من قبل الإرادة العلية، أو أن الموضوع هو المعلول المنسوب إلى العلة، لا الموضوع مطلق ولا المحمول مطلق. في الواقع الوجوب الذي نحكم به على المعلول وجوب خاص، وجوب مقيد، وجوب حيثي، وجوب متعين، وهو الوجوب الآتي من قبل العلة. زين، هذا الوجوب الآتي من قبل العلة هل يمكن أن يؤثر على نفس العلة؟ هو صادر من العلة، فكيف يستوجب اضطرار العلة؟ إشكال المتكلمين أنهم توهموا أن المحكوم عليه بالوجوب ذات المعلول، وذات المعلول إذا كان بنفسه واجبا بما هو هو من دون قيد أو شرط، فلا يلزم اضطراره العلة. وإذا فرضنا أن مركز الوجوب هو صدور المعلول من دون قيد أو شرط، يلزم اضطرار العلة. أما إذا قلنا بأن الوجوب إنما تعلق بالمعلول حال كونه مرادا لا حال كونه صادرا، ولا المعلول بما هو هو، فإذا لا يلزم مثل هذا الإشكال، بل يكون مثل هذا الإشكال واضح الاندفاع مع اتضاح صورة المعنى. أنتم تقولون أنه يلزم من اضطرار العلة، نحن نقول يستحيل أن يستلزم ذلك، يستحيل مو بس ما يستلزم، وذلك لأنه لو لزم من الوجوب الصادر من العلة انتفاء قدرة العلة على ترك الوجوب لزم عدم الوجوب، فيكون مما يلزم من وجوده عدمه. بيان ذلك أن الوجوب موقوف على إرادة العلة، إرادة العلة متعلقة بالمقدور، المقدور هو ما يمكن ترك عدم تركه وعدم متعلق الإرادة به. فلو كان الوجوب الموقوف على الإرادة، الموقوف على القدرة المستلزمة لإمكان الترك موجبا لعدم إمكان الترك، لازم من وجوده عدم علته، فإذا من وجوده عدمه. إذن نعم يمكن أن نتصور مثل هذا المعنى. هذا ولو دققنا فيما يكون متعلقا لهذا الوجوب بحق، لوجدنا أن الواجب ليس إلا وجود المعلول، وبالتالي لا يكون له عروض على الماهية إلا بعرض الوجود، بمعنى أن الوجود متحد مع الماهية، والوجوب يعرض على تلك الماهية باعتبار مساوقته للوجود. فإذا جردنا الماهية عن جميع الحيثيات نجد أنها على ما هي عليه من النسبة الاستوائية إلى الوجود والعدم، هي على ما هي عليه وممكنة، وإنما الذي وجب الغير وجود المعلوم لا إمكان المعلوم. وأما القول بالأولوية ففيه إشكال من يأتي.
الآن في مسألة الوجوب الغيري راح يحصل عليه المعلوم، هو في الواقع يعني الوجوب من عوارض الوجود، المفترض أن نقول هكذا أنه أولا يوجد ثم يجب، والحال أن القاعدة تقول لا بالعكس، هو ما لم يجب يعني فأولا يجب ثم يوجد، والعارض يعني يتأخر عن المعروف.
طبعا التفرقة بين الوجوب والوجود والحكم بتقدم أحدهما على الآخر إنما هو في عالم المفاهيم والأحكام المتعلقة بالماهية، بمعنى أنه إذا لاحظنا الوجود العيني بما هو هو فالحق أنه لا وجوب ولا وجود ولا تقدم ولا تأخر، لأنه أمر واحد صرف الوجود، والوجود لا يقبل الثاني لأن ما يقابله العدم، والعدم لا شيء بطلان محض. فإذا الصحيح أن الوجوب لا يمكن أن يتصور أن يكون مغايرا للوجود إلا بنحو المغايرة الأمور باعتبارية بعضها مع بعض، بمعنى أن يكون الوجوب عين الوجود والوجود عين الوجوب إلا أن التغير بينهما بالاعتبار، وعليه فيكون لكل اعتبار حكمه الصحيح. أن الوجود يتقدم على الوجوب، تقدم منشأ الانتزاع على الانتزاع على المنتزع، ولكن هذا مخصوصا بالوجود اللاحق. فإن لكل موجود وجوبا وضرورة تتعلق به حال تلبسه بوجوده، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذيل المبحث، أن هنا وجوبا لاحقا موضوعه الماهيات الموجودة بوصف تلبسها بذلك الوجود. إذا الشيء ما دام موجودا حال كونه موجودا من حيث هو موجود لا يمكن أن يكون معدوما بعد، هذا الوجود متقدم على هذا الوجود. ولكن هناك وجوب عرض على الماهية، ما هي ما هي التي تؤخذ معروضة للوجود؟ ما هي عبارة عن ذلك المفهوم الذي يمكن أن يتصوره العقل ولا يلحظ معه غيره، ولا نقول يوجد بدونه غيره، لا نقول لا يلحظ معه غيره، ويكون له رتبة من التقرر في ظرف هذا اللحاظ، ينفك في تلك الرتبة عن تلك عن ذلك المفهوم كل أنحاء الثبوت اعتبارا، بمعنى أن العقل لم يلحظ معها شيئا من أنحاء الثبوت. هي في تلك الرتبة ذلك المفهوم في تلك الرتبة يؤخذ موضوعا لأحكام متعددة، منها عروض مفهوم الوجود، ومنها عروض مفهوم الوجود، ومنها عروض مفهوم التقرر، ومنها عروض مفهوم الإمكان، وهكذا. فيكون المفهوم في تلك الرتبة وهو الماهية موضوعا لأحكام متعددة، وهذه الأحكام المتعددة بعضها في تلك الرتبة موضوع لبعض، فيقال الشيء تقرر فأوجب فوجب فأوجد فوجد. هذا التحليل هو المصحح لتقدم هذه المفاهيم بعضها على بعض. إذن الواجب الوجوب المتأخر متأخر بالإضافة إلى الوجود المتأخر عن الماهية في أي ظرف في التحليل، وأما تقدم الوجود فهو في رتبة الواقع، فإن الوجود متقدم على جميع الأشياء في الواقع، منه ينتزع مفهوم الماهية، ومنه ينتزع مفهوم الوجوب، ومنه ينتزع مفهوم الاتحاد، وهكذا. فإذا بين الحكمين وهو تقدم أحدهما على الآخر باعتبار كمال التلاؤم والالتئام، لا بأس بذلك.
يعني يكون التعليق هنا تعليق الوجود على الوجود، يعني هو فقط لحاظي، يعني أو مع أنه الكلام في الواقع عن الأمر الواقعي في الخارج، يعني
هو إذا لاحظت الواقع العيني، الواقع العيني بعد لا يقبل الإمكان بهذا المعنى، ولا يقبل الوجود بهذا المعنى، لأن الشيء لا يقبل
نفسه. عندما قال لم يوجد إذا كان عن الخارج، يعني
لا شو لاحظ شيخنا لما يقول لك مثلا أن الواجب أوجد المعلول، ما هو المعلول؟ من الحقيقة المعلول وجود المعلول، خب وجود المعلول لا يقبل الإجابة من من العلة، لأن الوجود لا يقبل الوجود. لذلك قد المتلهم في الشواهد الربوبية فهذا المعنى يقول العلة بالنسبة إلى المعلول، بالنسبة إلى وجود المعلول، شيخنا مقوم مفاعل، وأما بالنسبة إلى ماهيته موجد، وبالنسبة إلى وجود المعلول فاعل. وذي يعني اختلاف التعبير هنا ناشئ من ملاحظة نكات دقيقة. في الواقع وجود المعلول لا يقبل الفعل، هو وجود، شلون يوجده؟ ما الذي يفعله الجاعل؟ الجاعل يقوم المعلوم. لا التقويم شيخ المعلوم الكون ولا الماهية، التقويم يكون بمعنى عروض الوجود على الماهية.
يعني كيف الوجود لا يوجد؟ احنا نفترض ايش يسمونه انه
مو احنا كنا نقول انت لاحظت الوجود غير مضاف، انت الحين مرة تلاحظ المعروض، مرة تلاحظ العارض، مرة تلاحظ المجموع. المعروض ما هو؟ الماهية. العارض ما هو؟ الوجود. طبعا هذا اعتبار في التحليل لإرادة الحكاية عن هذا الموجود الخاص. هذا الموجود فيه حيثيات متعددة، الجعل تعلق بأي حيثية من حيثياته، بوجوده وجوده غير قابل للجعل، لأن الجعل إيجاد والوجود لا يوجد، صح ولا؟ يعني فيه نقاش. زين، ماهيته، ماهيته لا تجعل، لأن الماهية اعتباريته. جعل الإضافة كما قال بذلك بعضهم، وأن الجعل يتعلق بالإضافة بين الوجودين، بين الوجود المال، يقول الأمر هذا الأمر اعتباري بحت. إذا ما المقصود بالجعل هنا؟ الجعل شيخنا في الواقع تقويم العلة للمعلوم. التقويم ذا بأي معنى؟ بمعنى ارتباط، ارتباط وجود المعلول بوجود العلة، كونه رابط. الآن نحن وصلنا النقطة، أحسن، هذا الارتباط هل كان موجودا أو لم يكن موجودا؟ إن كان موجودا لا تحصل للحافظ، إن لم يكن موجودا فمعنى ذلك أن الوجود لا يحتاج لها التقويم، هو قائم بالفعل. فالصحيح أنه لا، شيخنا عندنا وجود مطلق، وجود مطلق، وعندنا ماهيات. طبعا دي ماهيات متقررة في أي عالم، عند العرفاء في عالم الثبوت. تدري شو المعلول شيخنا؟ المعلول عبارة عن ظهور هذا الوجود المطلق في مراتب التعينات، هو هو ما تغير، لكن أخذ ماهية وظهر في صورته، أخذ ما هي وظهر في صورته. أقرب ما إلى ذلك الشمس، الشمس شعاعها يمكن أن يتصور واحدة من دون أي جهة كثرة فيه، مرة أخرى نجده متعينا في هذه الزاوية، مثلا شعاع مثلا شعاع الأيمن، الشعاع الأيمن بيشوفه الواقع عندنا جهة يمين، أمر اعتباري مثلا نأخذه قيدا من الشعاع، لكن تقيد الشعاع به كيف؟ بأن يدخل الشعاع في هذا التعين ويظهر بصورته، هذا يسمى تقويم. أنت إن لاحظت المعلول وهو الوجود، وجود المعلول متحدا مع العلة مختلفا معها في الرتبة، فهذا معناه أنه ليس بينهما إلا اختلاف الحقيقة والرقيقة، هذا الاختلاف اعتباري. وإن لاحظت اختلاف الدرجة تقول هذا علة وذاك معلوم، وبهذا اللحاظ يصح إطلاق عنوان التقويم، إطلاق عنوان الجاعل، إطلاق عنوان العلية من هالباب. في الواقع العلية ترجع إلى التشكل والظهورات وغير ذلك. إذا في الواقع لما نقول أن الفاعل جعل المفعول أو الخالق خلق المخلوق، نريد بذلك أنه رش عليه، كما ورد في الروايات، رش عليهم من نوره من دون أن ينقص نوره، ما أخذ قطعة من النور وأعطاه، لا لا، ظهر النور في هذا القالب، وعليه فيصح إطلاق عنوان الفعل والخط بهذا النحو.
الآن شيخنا في تعلق الجاعل، يعني ممكن أن يجاب مثل ما يجاب في الأصول أنه عندما يتعلق الوجوب بالصلاة، والصلاة غير متحقق خارجا، لكن يتعلق الوجوب بالوجود اللحاظي للصلاة. نفس الكلام يتعلق الوجود مثلا لزيد بالوجود اللحاظي لزيد، بعد ذلك يوجده خارجا.
الوجود يتعلق بالوجود اللحاظي لزيد، بعد إذن يتحقق
الوجود هنا الآن،
أنا للتفكيك بين مراتب الوجود، بمعنى أن يكون الوجود عارضا على شيء والمعروض ثابت في موطن آخر، أو يكون أثر العروض متحقق في موطن آخر. لأن أنا يعرض الوجود على زيد في الذهن ويتحقق أثر العروض في الخارج، قبلنا بذلك في الأصول بعنوان أن المسألة اعتبارية في الأصول، حكم وتشريع وإرادة تشريعية، والإرادة متقومة بمعروضها في سقع عالمها وعالم الناس واللحاظ، فيكتفى بالوجود اللحاظ، قد أقسم ذكره الآخر. وأما يعني الوجود فهو حقيقة عينية، لا يمكن أن نتصور عروضها لشيء
يعني من ذهن وغيرها. التعلق يكون هكذا، أنه الجعل يتعلق بالصورة اللحاظية بأن توجد هذه الصورة في الخارج،
كان العارض ما هو العارض؟ نفس الحقيقة العينية،
الجعل يعني
طبعا الجعل شيخنا لا يختلف عن الإيجاد إلا بالاعتبار. فالجعل هو اصطلاح نفس الإيجاد، وإنما الاختلاف بين الجعل والمجهول والإيجاد والموجود بالاعتبار، وإن الجعل والإيجاد معناهما واحد، والإيجاد عين الوجود. الاختلاف بينهما في الاعتبار، فإن الإيجاد هو نسبة الوجود إلى الفاعل، والوجود نسبة الوجود إلى القائل. من ذلك من تلك الجهة يستطيع ينتزع عنوان الإيجاد، من هذه الجهة ينتزع عنوان الوجود، وإنهما واحد. إذن إذا كان الإيجاد متعلقا بالماهية زين، فهذا مردود بأن الماهية اعتبارية. إن كان متعلق بالإيجاد هذا تحصيل من الحاصل، إن كان له متعلق ثالث يجب ذكره. الصحيح أن هذا الكلام لو تصورناه بمعنى يتوقف ثبوته على وجود معروضه في الخارج، يعني في الواقع لو كان الإيجاد عارضا على أمر متحقق به، ما هي اعتبارية لا تحقق لها، الوجود محصل حاصل ولا تحصيل للحاصل ولا معنى لعروض مثله عليه، ولا يلزم حدود كثير وكثرة واحد. أما إذا كان مقصودنا بالإيجاد تقويم العلة للمعلول، ويكون التغاير بين المضاف والمضاف إليه في المقام تغاير اعتباري، لأن الإضافة إشراقية، يعني في الواقع الإيجاد هنا عين الموجود، الجاعل عين المجعول، الفعل عين المفعول، والتغاير اعتباري بحث. شيء يصير بعد عندنا هنا ما نحتاج إلى أن نقول، يعني لا نقبل بما يقال قولهم ما هي اعتبارية، نقول يمكن اختيارها، لأن إيجادها ليس بمعنى جعلها بنفسها في الخارج، بل بمعنى جعل وجودا متحدا بها في الخارج، ضربة من ضروب الاتحاد، فيكون وجودها بمعنى اتحادها بالوجود، والمفروض أن الوجود مجهول زين، والجعل يتحد بالمجهول، والمجهول متعلق بها، إذن يقال أن الإيجاد تعلق بها لسراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر. أو أما الوجود فيمكن أن يختار أن الوجود مجهول، قولكم أن الحاصل ليس بممكن التحصيل، ليس بمعقول التحصيل، نقول نعم ليس بممكن التحصيل من جهة شيء غير نفس التحصيل، يعني حصول الحاصل بهذا التحصيل لا يمنع من تعلق هذا التحصيل به، لأنه ليس بحاصل من دونه، هو حاصل بنفس هذا التحصيل. وهذا الجواب يذكره سيد الدمان رحمه الله تعالى في القدسات، يقول لا بأس بتعلق الوجود الجعل بالماهية الموجودة، لأنها إنما توجد بهذا الجعل ولا بأس بذلك. هذا الكلام ننقله من الماهية الموجودة إلى نفس الوجود، لأن الوجود متحد بالإيجاد ويكون تحصيله بنفس جعله.
يعني إذا قلنا بأنه الإيجاد هو عين الموجد والفارق بينهما، أو عين يعني الوجود الفارق والفارق بينهما اعتباري، هذا يعني أنه في عين وجود الواجب في الواقع كل الممكنات موجودة، يعني
في عين وجود الواجب،
يعني لو أردنا أن نتطور بالقصور في الذهن، يعني نتطور وجود الواجب، ففي نفس الوقت الموجودات موجودة يعني الأخرى
في نفس المرتبة، يعني يلزم من هذا الكلام
لا مو في نفس المرتبة، يعني لا نتطور في أي زمن من الأزمان أن ما يمكن أن يوجد هو لم يوجد الآن، لأن الإيجاد هو عين
الوجود،
الوجود
والوجود غير قابل للعدم
والوجود نعم، ففي نفس الوقت الذي الواجب هو موجود، إذن جميع المفاهيم فعلا الآن موجودة، بل
هذه نظرية يذهب إليها البعض، ولكن فيها نقاش أكثر أن الإنعدام
يطرأ على الجانب العدم أيضا، يعني أنه
يعني لا نقبلهم بالنسبة نلتزم به بمعنى من المعاني، لا بأس الكلام اللي تقوله نلتزم به بمعنى من المعاني، لا بأس. يعني في الواقع الوجود العارض على زيد هذا الوجود لم يكن قط مغايرا لوجوده في الزمان السابق أو الزمان اللاحق، ولا يمكن أن يتصور عدمه في زمانه. هذا إذا لاحظت العارض، إذا لاحظت نفس الوجود. ما إذا لاحظت الوجود متقيدا بالقيد الماهوي أو القيد العدمي؟ لا، القيد هذا الوجود أمر اعتبار، إذا أخذ مع القيد يكون أمر اعتبار، ولا بأس به نلتزم بذلك. يعني إن لاحظت المقيد، في المقيد قابل للانعدام، ولا يلزم من جعله في ظرفه ثبوته قبل ظرفه، وذلك لأن الجعل إنما تعلق بالمقيد. وأما إذا لاحظت نفس ذات المقيد من دون قيد، من دون ملاحظة قيده، فالصحيح أنه لا يقبل العدم بشكل مطلق، هو وجود بعد شو يقبل هذا. وما عرفت من أن الوجود ليس بنحو الاقتطاع، لا جزء له وليس قابل للتجزئة، وليس بمعنى المباينة لا غير للوجود، والتغاير بين العلة والمعلول اعتباري، وإنما المعقول من العلية معنى التشاؤم، والتشاؤم معناه أن الوجود الساري في جميع مراتب العلية وجود واحد، غير الاختلاف بينها بالتشكيك الراجع إلى وحدة الدرجات في أصل الوجود واختلافها في الرتبة، وذلك مقتضاه اتحاد كل رتبة دانية مع ما قبلها، واتحاد كل رتبة مع ما بعدها، حتى نصل إلى رتبة بسيطة الحقيقة تكون هي كل الأشياء ذاتا وغيرها اعتبارا. بس هذه المغايرة الاعتبارية هي بنفسها مصححة لإطلاق عنوان الخالق والرزق والألوهية والحاكمية والأولية والآخرية، ونفي جميع صفات النقص منها من قبيل العبودية والجسمية والتحيز والسوالف وهكذا. لكن يعني هذا الحكم ثابت لتلك الرتبة باعتبار ملاحظة الرتبة، وإلا في الواقع الوجود واحد. يعني طبعا هذا على مسلك، يعني مسلك صدر المغيلهين في بعض مواضع تأليفاته وفي عرفاته. قال: قد تقدم أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. من هذا الباب شيخنا نحرص يعني في الواقع، يعني سمعني نحرص على أن الفلسفة لابد أن تدرس في متونها الأصلية النهاية من أدق المتون، لكن لا يتضح بها أكثر المطالب إلا مع دراسة غير. إذا درست غير النهاية راح تكتشف في النهاية مطالب فعلا كافية للطالب، لكن قبل أن تدرس تلك الكتب يعني يصعب الاستغناء بالنهاية عن غيرها. من هذه الكتب طبعا ومن أهمها المنظومة. المنظومة إذا درست بتأمل وتأني ومن دون استعجال وباهتمام، وطالب درسها عند واحد فاهم، عند واحد محصل، عند واحد فلم، سيجد أن المطالب اللي تذكر في النهاية وفي المنظومة في الأسفار لها معنى مغاير ولو بالدرجة لما كانوا راسخا في ذهني. أنا قبل كم من يوم اجتمعت مع واحد يدرس العرفان في جامعة طحان لحسب دعواه، الله أعلم يعني أنا شخصيا لست بواثق مما قال، أنا عندي قطع بأنه فعلا يدرس في جامعة طحان والرجل دكتور، وأستبعد أن يكون قد كذب يعني علينا عندما نقل أنه يدرس، لكن شاهدنا أنه يقول أنا لست بمؤمن بالعرفان. هذا الغريب اللي يدرس العرفان 10 سنوات وقبل 10 سنوات عنده دكتوراه، شلون يكون مو فاهم العرفان أو مو مؤمن بالعرفان؟ هذا ما شيء شيخنا من أنه قد يقتصر الإنسان على مثل مغيّن، وبالتالي يعني يحكم وفق ما تلقاه من ذلك المثل. لذلك لابد من إتباع النهاية بغير من الكتب التقليدية ومن أهمها المنظومة. في دورة من الدورات قرأت القبسات للسيد الدمد رحمه الله تعالى، ووجدت أن فيه مطالب كثيرة لو أحاط بها الطلبة علما لعرفوا أن كثير من مطالب سيد المتلهين رحمه الله تعالى مأخوذة من السيد الدمد. وهذا لا ينقص من فعل المؤلفين رحمه الله تعالى شيئا. ولو ترقى الإنسان ودرس بعض الكتب لوجد أن كثيرا من مباني صدر المؤلفين المهمة كأصالة الوجود، اتحاد العقل والعقل المعقول، والحركة الجوهرية مثلا، لوجد أن لها أصول في كتب القرون يعني سبقت صدر المؤلفين، وبعضها واضح بحيث يمكن أن يحكم بكون العبارة نصا فيه. ومع ذلك يجد أن بعض من يدرس صدر كتب صدر المتنين يتوقف في الحكم على صدر المتنين، لأنها هل العبارة مراده منها كذا أو ليس مراده منها كذا. ومن هذا القبيل ما ذكره أستاذنا الشيخ العملي حفظه الله تعالى عندما كان يدرس أواخر أبواب العلمية في الأسفار، يقول أكو ناس درسوا الأسفار عشرات السنين، هذا عبارة الشيخ يقولون باقتدار بعد، ومع ذلك غفلوا عن أن صدر المتألهين يذهب إلى الوحدة الشخصية لا إلى الوحدة التشكيكية. الآن شيخنا بالفعل يعني المسألة دي تحتاج لدقة، هل هناك فرق بين الوحدة التشكيكية والوحدة الشخصية؟ أي يعني فعلا إذا الإنسان قال بالوحدة التشكيكية بمعنى يقابل الوحدة الشخصية يكون فاهم للوحدة التشكيكية، اللي قال إنه صدر المتألهين لا يرى الوحدة الشخصية ما فاهم الوحدة التشكيكية. لو عرفنا شنو الوحدة التشكيكية لعرفنا أن المراد بالوحدة التشكيكية عين الوحدة الشخصية، شنو موصل المتنين يقول بسيط الحقيقة كل الأشياء، شنو يعني ماكو شيء غير الوحدة حق الحقيقية. هو لذلك شيخ يبي لها بالفعل يعني تعب المسألة. لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا، مو سلب عدولي حتى يكون مأخوذ في قوامها وهو الإمكان، فهي عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلا يرتاب العقل في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها لمكان استواء النسبة، يعني ليست هي السبب ولا أنه يحصل من غير سبب، بل يتوقف على أمر وراء الماهية، لا الماهية تصلح أن تكون سبب ولا الشيء يصلح أن يكون بدون سبب، إذا ما بد من سبب من غير الماهية يخرجها من حد الاستواء ويرجح لها الوجود أو العدم وهو العلة. وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود، الترجيح الصادر من العلة لا يكون إلا بالإيجاب، طبعا الإيجاب عين الوجوب ذاته وغيره اعتبارا، إذ لولا الإيجاب لم يتعين الوجود لها بل كانت جاهزة الطرفين عند العقل، يعني ممكنة الوجود وممكنة العدم، ولم ينقطع السؤال أنها لما صارت موجودة مع جواز العلة لها مع جواز العدم لها، فلا يتم من العلة إيجاد إلا بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك، لذلك يقال الشيء قرر فأمكن فأوجب فوجب فأوجد، يعني لا معنى لإيجاد العلة إلا بوجوب المعلول ولا وجوب للمعلول إلا بإيجاب المعلول، إذن إيجاد العلة مسبوق بإيجابها ووجوب المعلول مسبوق ووجود المعلول مسبوق بوجوبه. والقول في علة العدم وإعطائها الامتناع للمعلول نظير القول في علة الوجود وإعطائها الوجوب للمعلول، يعني كما أن الماهية لا تعدم ولا تنعدم إلا إذا وجب وجودها كذلك لا تنعدم، لا توجد إلا إذا وجب وجودها كذلك لا تنعدم إلا إذا استحال وجودها.
هذا كيف يعني مسامحة هذا الكلام؟
لا بالفعل يعني طبعا مو بمعنى الإعطاء، أحسنت، مو بمعنى الإعطاء، ولكن مع ذلك لو أمكن للمعلول أن يوجد مع عدم العلة لمن ترجح لها العدم على الوجود، بل كانت موردا للسؤال لمن عدمت ممكنة الوجود، هي
يكفي عدم العلة،
عدم العلة شيء يستوجب استحالة وجود المعلول، فعدم العلة هنا بمعنى أنه يعطي المعلولة استحالة الوجود بالشكل. طبعا التعبير بالإعطاء
يعني
تسامح، وإلا في الواقع المقصود أن يفهم هذا الكلام على ضوء ما تقدم من أن نسبة العلية في الأعدام مبنية على التسامح، لكن الضرورة باقية، بمعنى أنه في هذا المولد مورد يستحيل أن يوجد. يعني في الواقع كما أن وجود العلة يستوجب ثبوت ضرورة المعلول، ارتفاع العلة يكون مورد لنفي ضرورة، نفي ضرورة الوجود بالضرورة. يعني في هذا المورد إذا ماكو علة بعد شو تقول؟ تقول يستحيل أن يوجد المعلول.
الأدلة ذكرها السابقة مسألة الترجيح بالوجود، يعني
نعم لا لا لا
الآن يقول شثمون يقول أنه الترجيح لا يكون إلا بإيجاب الوجود، يعني هذا أشبه بالمصادرة، يعني لأنهم يقولون أنه يكفي الترجيح بالأولوية، يعني يعني هي النفس الأولوية توجد، يعني هي مسوغ للإيجاد. فأنت الآن في للرد تقول لا يكون إلا بالإيجاب بإيجاب الوجود. أيضا حتى أنا شو يسمونه حتى مثلا أنه السؤال أنه لم ينقطع، لم ينقطع لماذا؟ إذا قال بالأولوية بالنسبة لهم ينقطع، لأن الأولوية هي علة الوجود.
لذلك أنا حاولت أن أركز على معنى السؤال، مو المقصود بالسؤال السؤال في محل البحث،
يعني
في عالم الجدال، يعني الحين يقول شنو شكلهم، طبعا يقولون انقطاع السؤال، لكن الحاكم في المقام هو العقل. العقل إذا كان المعلول أولى بالوجود من العدم، وجود المعلول أولى من العدم، نسأل الأولوية تسد باب العدم من جميع الجهات بحيث لا يمكن العدم، هم يقولون لا لا فهمنا نقول طيب إذا كان العدم ممكن والإمكان استواء نسبة الوجود والعدم إلى الماهية، يبقى مورد لتساؤل العقل أن الماهية عندما ترجح لها هذا الوجود على هذا العدم، هذا الوجود الممكن الذي اتصف بالأولوية على هذا العدم الممكن الذي لا أولوية له، يبقى هذا التساؤل معقول.
هم يقولون يرتفع فيه بالأولوية،
الأولوية ثابتة لكنها لا ترفع. ليش لا ترفع؟ ما المقصود بالسؤال؟ ما المقصود بالسؤال؟ السؤال طلب العقل علة للإيجاد. هذا السؤال يعني في الواقع العقل إذا وجد شيء ممكن ووجد ووجد هذا الممكن،
هو هذا محل الخلاف عن الشيخ، يعني فشلون نأخذ بنفس ما يختلف عليه؟
هو محل الخلاف، يعني هو
مقصود أنه يدعي أنه بالأولوية ينقطع السؤال، وأنت تقول بالأولوية لا ينقطع السؤال.
لا هو عص، بس إذا دققنا في يعني في الحاكم بكفاية الأولوية والضرورة، يعني احنا ندعي ان العقل يحكم بكذا، هم يدعون ان العقل يحكم بكذا، بخالف خلنا نرجع الى العقل، خلنا ندقق في ما يحكم به العقل. ما نعطوا حكم العقل بلزوم المرجح، شنو ما نعطوا حكم العقل بلزوم المرجح؟ امكان الطرفين، مو استواء نسبة الطرفين في كل الجهات. مثلا احنا الفلاسفة، مثلا احنا تبع عند الفلاسفة نقول الوجود خير من العدم، صحيح؟ نقول الوجود واحد العدم باطل، نقول الوجود كذا، في الوجود صفات مميزة في العدم صفات مميزة، مع ذلك هل هذا يكفي لأن نقول أن هذه الماهية لابد أن توجد؟ احنا ما قاعدين نلاحظ كل صفة في الوجود، ثبوت الصفة للوجود فرع تعلق الوجود بهذه الماهية. انتوا تقولون الوجود أولى، خب الأولوية للوجود مو للماهية، يعني في الواقع تبقى الماهية معدومة، احنا قاعدين نطلب المرجح لأصل وجودها، قاعدين تقولون الوجود أولى، ما يخالف الوجود أولى؟
الوجود الماهية أولى، يعني
هي ما يخالف، كل واحد وجود أولى، لكن يبقى العدم ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، يعني يحتاج هذا إلى مرجح وهذا إلى مرجح. الوجود الأولى نفس الوجود الأولى يحتاج إلى مرجح،
وهذا أول كلام، هم يعتبرون نفس الأولوية هي بنفسها مرجح.
هو أول الكلام بمعنى، لكن إذا دققنا فاهم على إشكالك، وإشكالك عدل شيخنا، بس إشكالك على العبارة، ولكن في المطلب ماكو إشكال، الدليل تام. هم يقولون بأن الأولوية كافية للوجود، يقولون خاف الأولوية كافية للوجود، لو تنزلنا عن ما ادعيناه لزوم الضرورة والإيجاب نقول هذا الوجود الأولى، هذا الأولوية دي أولوية الوجود متعلق هل ما هي ما عندنا خلاف فيها. العدم شلون ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن. فإذا كان ممكن يعني الماهية تحتاج إلى راجح يرجح وجودها على عدمها حتى مع أولويتها.
كيف يعني هذا كيف؟ يعني على
هذا
على فكر مع
لا على فكر على فكر طبعا هذا الفكر هذا الفكر مبني على ان الامكان مناط العلية. لذلك يعني كان المفروض بالسيد ان يقدم البحث التالي على هذا البحث ان الامكان مناط العلية. يعني في الواقع الحاجة الى العلة مناطها الامكان. العاقل اذا حلل الماهية وجردها عن عوارضها وجدها في ذاتها خالية من الوجود والعدم. لا يمكن عروض أحد هذين الطرفين عليها إلا بمرجح. هم شلبوا في كلمة مرجح وعلى بالهم من المرجح ما يتعرف الأحكام الاعتبارية والأبواب الاعتبارية مثلا أولوية الفعل حسن الفعل. المقصود بالمرجح هنا ما يكف العقل عن طلب المرجح معه. بمعنى أنه ذلك الشيء الذي لا تكون الماهية معه مستوية النسبة. زين طبعا لا تكون الماهية معه مستوية النسبة في أي مرتبة؟ في مرتبة ذاتها. بعد يعني الماهية مع عروض هذا الشيء تكون هي في ذاتها مستوية النسبة لكن مع هذا العارض لا تكون مستوية النسبة لأن هذا العارض لا يجامع ذلك العارض. الوجود مثلا لا يجامع العدم صح؟ فإذا عرض الوجود على الماهية بعد العدم يستحيل عروضه على الماهية الاجتماع النقيضي. لو عرض العدم على الوجود يستحيل عروض الوجود الاجتماع الاستحالة الاجتماع النقيضي. احنا نقول طيب الأولوية الأولوية عارض على الماهية. خب مورد الأولوية حسب تفسيركم انتم احنا ما نبي ندخل. يقولون الأولوية يبقى معها إمكان الطرف المقابل. إذن الأولوية تعرض على الماهية مع بقاء الماهية على ما كانت عليه من استواء النسبة.
يعني الإمكان موجود لكن هي وجدها طبعا.
لا الأولوية غير الوجود شيخنا. هم يقولون الأولوية كافية للوجود.
إيه ما مشكلة يعني أنا العلة في اللي يسمونها المرجح لإيجاد هذه الماهية هي الأولوية. لكن حتى إذا وجدت الآن في نفس وجودها عدمها ممكن لا ترى.
لا طبعا مع وجودها ممكن بعد عدمها إذا وجدت
وهم بعد حتى
لا عدمها بحسب ذاتها وعدمها في الواقع
إيه بحسب ذاتها يعني إيه؟ يعني هذه الماهية الموجودة في ذاتها الماهية لا ذات العدم ممكن لأنهم محذورهم مسألة الوجود
يقوم هذا أولوية لما عرضت على الماهية بقيت على إمكانها وتغيرت باقي على إمكانها. معنى بقايا على إمكانها وفرض الماهية الأولوية قبل الوجود حتى هم يسلمون خب الأولوية
لكن, يعني لكن هو هذا هذه إمكان بدون أولوية اللي هو العدم بينما الوجود إمكان مع أولوية يعني
خب ما يبقى يبقى أن هذه الماهية الممكنة صحيح هي متصفة بالأولوية قلنا لكن يبقى أنها ممكنة تحتاج إلى مرجح لأنك إنما طلبت المرجح أصلا قولك بالحاجة إلى الأولوية ليش؟ لأنها ممكنة مصحيح يعني هم لما حكموا بالحاجة إلى المرجح
يعني الإمكان هذا يعني اللي مو
ساذج
اللي ما مع
لا لا
أولوية يعني.
لا لا لا
هو
لا لأن هذا عين الدعوة. إحنا نقول لهم أنتوا طلبت المرجح يقولون الإمكان نقول لهم طيب الإمكان يجامع الأولوية يبقى الإمكان بخلاف الإيجاب. الإيجاب لا يجامع الإمكان. نقول في الإمكان يجامع الأولوية واقعان مو بس بحسب الذات. هذه الماهية على أنها أولى مع ذلك ممكنة العدم واقعان. أما بعد الإمكان الذاتي مع الوجود لا يبقى معه الماهية ممكنة بالذات مو واقعان واقعان بعد ارتفع إمكانها. إذن فرق بين الوجوب والأولوية. الوجوب يرفع إمكان العدم. النسبة بين وجوب الوجودي وضرورة العدم نسبة النقيضين في الواقع ما الضرورتان إلا التناقض في الواقع. إذن مع تحقق أحد الطرفين يرتفع الآخر. أما الأولوية لا يبقى معها إمكان الطرف الآخر فيبقى موضوع المرجح. والمرجح هنا مو بحسب البحث، بحسب الواقع، تبقى ما هي ممكنة بحسب الواقع. إذا كانت ممكنة بحسب الواقع يعني أنها تحتاج في اتصافها بأحد الطرفين إلى مرجح، هذا يكشف عن أن الأولوية المدعاة ليست كافية ولا أثر لها أصلا في طلب المرجح. قال فعلة الوجود لا تتم علة إلا إذا صارت موجبة، وعلة العدم لا تتم علة إلا إذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها، فالشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. شيخ حتى تتم الفائدة نقول ما لم يجب لم يوجد، يعني ما لم يكن متحدا مع الوجوب لا يكون متحدا مع الوجود، فإذا الشيء لا يكون موجودا إلا إذا اتحد مع الوجود. كذلك في طرف العدم لا يكون منعدما إلا إذا اتحد مع العدم، يعني فنت ذاته، بطلت ذاته، تلاشت هويته. لذلك في الواقع ضرورة الوجوب كلها تنتهي إلى واجب بالذات، كما أن ضرورة العدم كلها تنتهي إلى معدوم بالذات، بعد لا يمكن، وهو العدم. العدم هذا معدوم بالذات، كل ما يقال عنه أنه معدوم فمعنى ذلك أنه اتحد بالعدم بمعنى من المعاني المبني على المسامحة بشكل ما. يعني في الواقع إذا بطلت ذاته هذا يقال عنه أنه امتنع، أنه عن عدم، وحيث أنه لا ينعدم إلا إذا اتحد مع العدم ذاتا، إذن لابد أن يكون ممتنعا، لأن ما يكون ذاته العدم يستحيل أن يوجد. هذا قوله وما لم يمتنع لم يوجد. وأما قول بعضهم إن وجوب الوجود يستلزم وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق موجبة بفتح الجيم غير مختارة، فيلزم كون الواجب تعالى موجبا في فعله غير مختار وهو محال، هذا القول فيدفعه. وأما قول بعضهم فيدفعه أن هذا الوجوب الذي هو محل الكلام الذي يتلبس به المعلول وجوب غيري، ووجوب المعلول منتزع من وجوده لا يتعداه، ومن الممتنع هذا الوجوب غيري معلول، من الممتنع أن يؤثر المعلول في وجود علته وهو مترتب عليه متأخر عنه قائم به. لا ثبوت إلا بالله، شلون يكون مؤثر في المعلول؟